ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله عنده إشكال في حديث الناس في سعة ما لا يعلمون، حاصله أن أدلة وجوب الاحتياط واردة على هذا الحديث، يعني أدلة وجوب الاحتياط لو تمت لرفعت موضوع ما لا يعلمون، يعني الناس في سعة ما لا يعلمون، وليست أدلة الاحتياط معارضة لهذا الحديث، إنما واردة عليه. لماذا؟ يقول لأن الغاية وهي العلم، الناس في سعة ما لا يعلم، فإذا علموا فهم في ضيق بعد، ليس في سعة. يقول هذا العلم الذي جعل غاية للسعة، العلم بمطلق الوظيفة وليس المراد خصوص الحكم الواقعي. هكذا الناس في سعة ما لا يعلمون، العلم الذي هو غاية للسعة هنا المراد منه العلم، سواء العلم بالحكم الواقعي أو بالوظيف الفعلي أو بوجوب الاحتياط، أو بوجوب الاحتياط حكم ظاهري، حكم ظاهري. يقول مطلقا، وبناء عليه فإذا كان الأمر كذلك أدلة وجوب الاحتياط يدلك على الوجوب، وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط إذا علمنا بوجوب الاحتياط فقد ارتفع موضوع السعة، ارتفع لأنه مغير بالعلم، وأنا علمت بوجوب الاحتياط، فإذا علمنا بوجوب الاحتياط بعد لا يبقى موضوع للبراءة في الناس في سعة ما لا يعلم، بعد لا موضوع لها، لأنه حصل العلم، لأن الغاية هو العلم، أنت موسع عليه، موسع حتى تعلم بماذا تعلم، سواء بالحكم الواقعي، بالوجوب الاحتياط الذي هو حكم ظاهري، وظيفة فعلية، مطلق العلم. وأدلة وجوب الاحتياط تام، تام الوقوف عند الشبهة خير من الاتحاد في الهلك، من جملة أدلة الاحتياط، وأن الأمور نعم ثلاثة، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات فمن كذا نعم فعل الشبهات هلك، ارتكب الشبهات هلك. فحاتمي واردة عليها، وإذا كانت واردة عليها بعد لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. هذا إشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله. صاحب الكفاية رحمه الله أجاب، قال وجوب الاحتياط الذي جعلته غاية، يعني العلم، وجعل العلم بالوظيفة، سواء العلم بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري، يعني وجوب الاحتياط. يقول هذا وجوب الاحتياط لا يخلو، إما أن يكون طريقيا وإما أن يكون نفسيا، يعني وجوب نفسي وطريقي، فرق بينهما. إذا قلنا وجوب الاحتياط هو طريقي، يعني طريق إلى الواقع، يعني شرع لحفظ الواقع، شرع لأجل الواقع، يعني حتى ينجز الواقع، مثلا ينجز حكم الواقع، فشرع لأجل الواقع، هذا المراد من الطريق، طريق يعني طريق إلى الواقع. وبطبيعة الحال لا يوجد ثواب على موافقة هذا الأمر، لأنه ليس أمر نفسي، إنما الثواب على موافقة الأمر الواقع، وأيضا لا عقاب على مخالفة هذا الوجوب وجوب الاحتياط، لأنه ليس وجوبا نفسيا، لا عقاب على مخالفته، إنما العقاب على مخالفة الواقع على تقديره. طيب، فإما أن يكون هكذا طريقيا وجوب الاحتياط، وإما أن يكون نفسيا وجوب الاحتياط. طبعا لا تتعجب تقول لي شيخ معقول وجوب الاحتياط يكون نفسي؟ الاحتياط إنما يكون لأجل الواقع. لما يقال احتاط عليك بالاحتياط لأجل حفظ الواقع، الاحتياط عادة، فكيف يكون وجوب الاحتياط نفسيا؟ نحن سابقا ذكرنا هذا المطلب، وقلنا غالبا يعني فوق 95% أو 99% غالبا وجوب الاحتياط ليس نفسيا، إنما هو الطريق إلى الواقع، ولكن قد يكون وجوب الاحتياط نفسيا، يعني المطلوب نفس الاحتياط لا لأجل الحفاظ على الواقع، المطلوب من المكلف أن يفعل ما يحتمل وجوبه ويترك ما يحتمل حدوده مع قطع النظر عن الواقع. قد يقول قائل، يقول شيخنا يعني ما هو الملاك؟ أخي تقول يجب الاحتياط، ما هي المصلحة في الاحتياط حينئذ؟ إذا لم يكن لأجل الواقع، إذا لم يكن طريقيا إلى الواقع، وقلت هو وجوب نفسي، ها؟ فإذا ما هي المصلحة في وجوب الاحتياط؟ باعتبار الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد. قلنا قد يكون هناك مصلحة في نفس الاحتياط، وهي أن الاحتياط، كثرة الاحتياط تعود الإنسان، يعني تجعل عنده قوة باعثة على الطاعات وترك المحرمات، يصير عنده قوة، يصير عنده ملكة، باعتبار أنه بالوجدان. شيخنا نحن نعلم بالوجدان حصول الملكات تدريجي، الملكات الحميدة أو المذمومة تحصل بالتدريج نصابا، ليس دفعة واحدة، وللاحتياط في ذلك يعني ترك الشبهات مثلا أثر بين في هذا الأمر، أثر بين. ولذا ذكرنا سابقا في مرسلة الصدوق يذكرها عن الأمير صلى الله عليه وسلم، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حكم الله، فمن يرتح حولها أو شكل يدخلها، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، يعني أشد تركا. الإنسان إذا تعود على ترك المكروهات اعتاد، فإذا كان محرم أشد تركا له، إذا تعود على فعل المستحبات، فإذا كان واجب أشد فعلا له، طبيعة الحال. فلما يحتاط الإنسان بترك المشتبهات بفعل الطاعات يوما بعد يوم يوما بعد يوم، تحصل عنده قوة، هذه القوة تبعث على الطاعات وترك المعاصي، يعني مثل الملكة الراسخة، مثل الإنسان يتعود على الكرم، يدفع كل يوم كذا، بعد شهر بعد شهر يصبح سهل، سهل عليه الدفع. فإذا قد تكون هناك مصلحة في نفس الاحتياط.
ولكن هذه الملكة فقط بموارد الاحتياط القليلة هي بكل موارد وجود نفسي؟
ليش القليلة؟ موارد احتياط كثير شيخنا.
لا بس احنا عندنا انه
ما اتكلم عن الوجوب الان، ما اتكلم عن وجوب، عن اصل احتياط شيخنا. احتياط كثير. ما اتكلم عن وجوب الان، اقول ان الاحتياط نفس الاحتياط يعطي هذه الحالة. يعطي هذه الحالة، ولو كان احتياط استحبابا. نفس الاحتياط يجعل الانسان عنده طاقة قوية على فعل الطاعة وترك المعصية. يعني اغرب انسان باب المثال، تعود على ترك المشتبهات حتى غير المحرم، يترك المكروه. يوم من الايام اذا راى محرم يهرب منه اصلا. اما اذا لم يكن معتادا على ذلك فقد يقع فيه بسهولة. فمن هنا لذا الحديث الشريف مرسلة الصدوق، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، إشارة إلى ذلك، إلى ذلك. وعليه على العموم. فنحن نقول وجوب الاحتياط إما أن يكون طريقيا، يعني لأجل حفظ الواقع، لنجد الواقع لئلا تقع في مخالفة الله وهكذا، وإما أن يكون نفسيا، يعني المصلحة في نفس الاحتياط، لا لأجل الواقع، لا لأجل الواقع. وعليه فالثواب يترتب على نفس إطاعة الأمر بالاحتياط، لا على الواقع. والعقاب يترتب على ترك مخالفة الاحتياط بنفسه، لا على الواقع، لأن الفرض أنه نفسه. إذا عرفت ذلك فنقول للشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول شيخنا يظهر من الرواية نحن والعرف لما يقول الناس في سعة ما لا يعلمون، يعني في سعة الحكم، قلنا ما اسم موصول عبارة عن حكم الواقع، وهكذا قلنا شيخنا بالأمس ورجحنا على المصدرية، الناس في سعة الحكم الواقع المجهول، طالما هو مجهول انت في سعة، وهكذا حتى يعلم مثلا ما لا يعلمون، يعلمون ماذا؟ الحكم الواقعي المجهول. يعني انت في سعة من الحكم الواقع المجهول حتى تعلمه، اذا علمت الحكم الواقعي لست في سعة بعد، اصبحت في ضيق. وهكذا ظهر رواية شيخنا، وهكذا ظهرها، يعني أنا أحمل الرواية أكثر ما تستحق شيخنا. نحن والظواهر بحث فلسفي. ومن هنا عيبة على بعض الأصوليين، عيبة عليهم أنهم أدخلوا الفلسفة في هذا الأمر، فأصبحوا يعني يحولون الظواهر إلى ما يحتمل في الفلسفة. انصافا كثير من الاحتمالات هكذا صارت، وهذا عيب في الفقه، عيب. ليش؟ لأنه ظواهر، ظواهر، الظاهر ما يفهم منه، بحث الفلسفة شيء آخر، بحث الأصول شيء آخر، هذا بحث ظواهر. ظاهر اللفظ الناس في سعة ما يعني اسم موصول، يعني الحكم الواقعي، الناس في سعة من الحكم الواقعي ما لا يعلموه، وقلنا اسم موصول تحتاج إلى ضمير، وهكذا تحتاج إلى ضمير شيخنا. صلة الموصول ما تحتاج إلى شيء يربطها، يحتاج الناس في سعة من الحكم الواقعي طالما لم يعلموه للحكم الواقعي، فإذا علموه فعليه انتهى الأمر. قلت شيخنا الآن تقول أنا أجعل العلم الذي هو غير مطلق العلم، سواء علم بالحكم الواقعي أم بالوظيفة الفعلي بالحكم الظاهر، شيخنا من أين؟ وعليه فنقول، فإذا كان المراد من وجوب الاحتياط هو وجوب طريقي كما هو الأقرب انصافا، طريقي، ووجوب الاحتياط إذا كان طريقيا لا يجعلك تعلم بالحكم الواقعي، يجعلك تعلم شيخنا؟ ما يجعلك تعلم. يعني مثلا باب المثال، أنت الآن تقول مثلا ما أدري أنا، التتر شربه حرام أم حلال؟ بعد شرب التتم. طيب لو فرضنا ذهبنا إلى وجوب الاحتياط كما ذهب يعني الأخباري وهكذا شيخنا ذهب وجوب الاحتياط مثلا هو الجمل احتط، يجب عليك أن تحتط. ما معنى يجب عليك أن تحتط؟ ترك. هل معناه أن أعلم حب الواقع؟ سؤال. أه؟ ليس أعلم حب الواقع. وجوب العلم بوجوب الاحتياط ليس علما بالحكم الواقعي. فإذا كان وجوب الاحتياط حتى لو علمنا بوجوب الاحتياط لا يرفع موضوع الناس في ساعة ما لا يرفعه لا يستورد عليه تقع بناء على تأمين أجل الاحتياط صح. تكون معارضة حينئذ. كيف تكون شيخنا واردة؟ صاحب الكفاية رحمه الله يقول أفرض هو وجوب نفسي وجوب الاحتياط فيكون ماذا؟ وارد حينئذ صاحب الكفاية سلم. يقول إذا كان الوجوب هنا وجوبا نفسيا سلم صاحب الكفاية رحمه الله بأنه رافع للموضوع موضوع الناس بسلم لأنه بالنتيجة حكم يعني نفسي ليس طريقي. يعني هو لما يعلم وجوب الاحتياط فحينئذ صار في ضيق وهو ينافس سعه هذا ما قاله صاحب يعني يظهر من عبارته هكذا. انصافا شيخنا بعد التأمل والاعتذار الشديد من صاحب الكفاية رحمه الله يقول شيخنا هذا الكلام لن نكتب له التوفيق كلام صاحب الكفاية. نقول حتى لو كان الوجوب نفسيا لا يرفع موضوع الناس في ساعة ما لا يعلم. يعني حتى لو قلنا بأنه واجب نفسه ليش لا يرفعه؟ أنا أقول ليش. نحن قلنا شيخنا يظهر من الحديث الشريف العلم الذي جعل غاية للسعة هو العلم بالحكم الواقع. الناس في سعته قلنا بالإضافة يعني في سعة من الحكم الذي لا يعلمونه يا حكم حكم واقع قلنا حكم الواقع. وجوب الاحتياط حتى لو كان نفسيا ليس علما بالحكم الواقع قد تقول لي هو في ضيق أو في ضيق لكن الغاية هي العلم بالحكم الواقع. أنا لما أعلم بوجوب الاحتياط لم أعلم بالحكم الواقع فكيف يرفع الموضوع؟ كيف يرفع شيخنا؟ فحتى لو قلنا أنه واجب نفسي ولا يرفع تقول هو في ضيق. أقول في ضيق حتى لو كان طريقيا وجوب الاحتياط إذن هو في ضيق. ليس المناط هو في ضيق. البلاد أن الموجود في الحديث الشريف وهو العلم ما لا يعلمون قلنا المراد من العلم المجعول غاية هو العلم الحكم الواقعي ما لا يعلمونه. لما قلنا ما المراد الحكم الواقعي؟ أنا طالما لم أعلم الحكم الواقعي أنا في سعة أعلم. إذا علمت الحكم الواقعي تبع السعة. أنا الآن هنا لم أعلم الحكم الواقعي علمت بحكم آخر. فإذا نقول لصاحب الكفاية رحمه الله حتى لو قلنا بأنه واجب نفسي يعني الإشكال يبقى باقي. يعني الكلام
لا يحق
الغاية بالنتيجة لم أعلم الحكم الواقعي. أضف إلى ذلك قلنا يعني مقتضى الظاهر أن الوجوب هنا هو طريق انصافا. الحمل على الوجوب النفسي يحتاج إلى قرينة. الاحتياط بطبعه شيخنا بطبعه خلق للحفاظ على الواقع. هذا الاحتياط خلق هكذا. احتاط لأجل الواقع خلق هكذا. قد يكون لغير الواقع لأجل شيء أنا معك لا أنكر لكن يحتاج إلى قرينة. فإذا قلنا بوجوب الاحتياط. حتى الاخباريين لما يقولوا وجوب الاحتياط ما يقولون وجوب نفسي. طريقي يقولون الجماعه. يقول طريقي. هو الواقع. هو الواقع هكذا يعني الانصاف. هو طريقي وجوب الاحتياط. وليس نفسيا. فحينئذ لا يرفع موضوع استعاره. موضوع الملك لا يرفع. لا يكون وارد عليه. فلو تمت ادله الاحتياط تكون معارضه لا وارده. معارضه لابن البراءه. نعم. نعم. لو كان المراد من العلم الذي جعل غايه هنا. لو كان المراد من العلم هو العلم بالوظيفه. العلم بالوظيفه. ها؟ أو العلم بأي شيء يؤدي إلى الواقع. يعني العلم بالحجة على التكليف مثلا. لو كان المراد من العلم سواء العلم بالحكم الواقعي أو بالوظيفة الظاهرية لكان كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله متينا. ليش؟ لأنه الأخبار يقول أنا أعلم وجوب الاحتياط. فأنا علمت بالوظيفة الفعلية. أنا علمت صحيح. وهكذا لو كانت أدلة الاحتياط وجوب الاحتياط حاكية عن الواقع. لو كانت مثل الأمارات. لو كان وجوب الاحتياط حاكيا عن الواقع. مثل خبر الواحد. لقبلنا أيضا. لما يكون كاشف عن حكم الواقع. لكن رأيت يوم من الأيام أصوليا بالحمل الشايع يذكر أن الاحتياط محرز أو أنه كاشف عن شيخنا ويظل الاستصحاب يقولون هو محرز. أما الاحتياط والبراءة ليس كاشفا عن الواقع وليس هو أصل محرز. فالاحتياط لا يكشف. ليس مثل خبر الواحد مثل الذي كاشف من كاشف عن الواقع حتى يحرزه. إن قلت شيخنا ليش تباعد المسافة وتهول علينا تخوفنا، أما تقولون وجوب الاحتياط ينجز الواقع؟ أنتم تقولون ينجز الواقع، تقول هكذا طريق يعني ينجز الواقع. نقول كونه ينجز شيء ويكشف عنه شيء آخر. شيء آخر فرق بين الأمرين. ينجز بمعنى ماذا؟ أنت لست معذورا في الترك أو في الفعل على حسب الاحتياط من هذا الباب. أما أنه يكشف عن الواقع وتصبح عالما بالواقع، لا شيخنا فرق بينهما. فرق بينهما. نحن وإن كنا نعتقد لو كان الاحتياط واجبا ينجز الواقع لكن لا يكشف عنه. يعني لا أكون أنا عالما بالواقع لما يكون الاحتياط موجودا. الخلاصة، خلاصة شيخنا، أنه هذا الكلام بطوله وعرضه الذي ذكره الشيخ الأنصاري وعلق عليه صاحب الكفاية، هذا الكلام لم يكتب له التوفيق، ولكن الذي يهون الخطب أن الحديث حديث السعة ضعيف السند، هذا الذي يهون الخطب في المقام. لكن كل الكلام بناء على العمل به. كلام هكذا. ثم قوله يعني من جملة الروايات التي استدل بها على البراءة قول، ومنها قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيه. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذه الرواية من جملة الروايات التي استدل بها على البراءة هي مرسلة الشيخ الصدوق. هذه الرواية مرسلة. كل شيء مطلق فيه نهي هذه مرسلة. مرسلة الشيخ الصدوق في الفقيه قال وقال الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. طبعا هي ضعيف بالإرسال. جماعة من الأعلام من الأصوليين شيخنا، مع قطع النظر أن كل ما هو موجود في الفقيه الصحيح وغير الصحيح بعض الآخر، جماعة فصلوا، هم من الأصوليين، فصلوا بين أن يقول الشيخ الصدوق قال الصادق قال الباقر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يقول روية عن الصدوق روية عنه أو روى فلان عنه. فبعضهم فصل قال إذا قال روية عن الصادق عليه السلام روية عن رسول الله هذه لا نأخذ بها مرسل ضعيف، وإذا كان قال الصادق عليه السلام قال رسول قالوا لا هذه نعمل بها. ليش؟ قالوا لأن الشيخ الصدوق على وجه فعول، لأن الشيخ الصدوق لما أسند الحديث مباشرة إلى الإمام عليه السلام قلت يعني هو معتقد بصحته، لو لم يكن معتقدا بصحته كيف يقول قال الصادق عليه السلام؟ نحن أجبنا عنه في مسائل علم الرجال، قلنا هذا المطلب إنما يتم لو كان مبنى الشيخ الصدوق في الرجال يعني مبني على أساس واضح ومعلوم ما هو ونحن نعمل به، يعني نحن نوافق على هذا المذهب. أما الشيخ الصدوق رحمه الله وفي أكثر من مناسبة يتبع شيخه ابن الوليد يقول ما وفقه هذا الشيخ أعمل به وما ضعفه أتركه، كثير من المسائل يتبع شيخ ابن الوليد، وقد يكون عنده قرائن الشيخ الصدوق أنا ما أدري، قد يكون عنده قرائن ها دلت على أن الحديث صادق، هذه القرائن لو وصلت إلينا نحن لا نظن بها فضلا عن القطع. يعني ممكن إنسان شيخنا من قرينتين ها يخطأ، وممكن لا يحتاج إلى ماذا إلى قرائن عادة حتى يخطأ، وهذا موجود في الخارج. القرائن التي توجب القطع والعلم والظن يختلف، وبعض الأشخاص لا أقول عندهم مزايدة لكن طبعهم ما يحصل له العلم. أخي من الأيام محقق الرشد رحمه الله، محقق الرشد رحمه الله وكان عالم في عرصة كفاية رحمه الله، لكن توفي قبله وكانوا ثلاثة معروفين، محقق الرشد صاحب الكفاية و الذي عنده كان حاشية على الشيخ الأنصار الذي كفره الشيخ شهادي شهر الطهراني، ألف كتابا سماه سيف منتضى على الشيخ مرتضى، على الشيخ مرتضى الأنصاري منتضى يعني كان، فهو كان له مسألة كفروه. طبعا هم يعني ليسوا معهم حق في التكفير، هي مسألة سهلة، هي يعني ما يحتاج أنه في الدار فيها مسألة إجماعية أن ابن العم لأب وأم هو يرث أو العم لأب يرث، يعني مثلا العباس بن عبد المطلب العباس هو يرث رسول الله أو أمير المؤمنين، اعتبار العباس عم الرسول بن أبيه، أبو طالب من من نعم من أمي وأبيه، فالأمير يكون ابن عمه من أب وأم، العباس عم الرسول من أب، فمن يرث هذا المقدم أو ذاك؟ وكان يذهب أنه لا العم مقدم، وتجد إحنا جماعتنا ما يتحملوا شيخنا، فصار اللي صار. شاهد الحال الشيخ الرشدي يوم من الأيام كانوا لما يكون شهر رمضان مبارك على العيد، فكانوا يعني يذهبون إلى مكان مرتفع الناس العلماء المشايخ السادة الكرام ويستهلون أنه يعني ثبت الهلال أو لا، هذا العادة اليوم، يعني للأسف اليوم راحت هذه العادة، اليوم صار على ما يقول الفلك، واللي هو مستحب عندنا الإنسان يستهل أو مستحب شرعا الاستهلال. شاهد الحال فكان من جملته محقق الرشدي رحمه الله، وكان كبير السن في وقته، فصاح الناس رأوا الهلال مقدار 50 شخص، فقال الرشدي لصاحبه الذي كان يجره يأخذ بيده، قال ماذا يقولون؟ قال يقول أنهم رأوا الهلال. قال كم شخص؟ قال ما يقرب من 50. قال حصل لنا ظن بذلك، وحصل لك ظن شيخنا من 50، حصل لك ظن ماذا يحصل قطع. فالشاهد قد يكون بعض الأشخاص في بعض المسائل، ليس في كل المسائل، تراهم يدققون كثيرا ولا يحصل لهم مثلا شيء، وهذا يختلف. شاهد الحال، الشيخ الصدوق رحمه الله إذا قطع برواية لقراءة ليس معناه أننا نحن نقطع، ممكن هذه القرائن لا تجب لنا القطع، فبالنتيجة يعني ذنبنا مختلف على كل حال. فهذه الرواية ضعيفة بالإرسال، هذه الرواية استدل بها الشيخ الصدوق طبعا هذا بالمناسبة لأننا بعض أصوله، استدل بها الشيخ الصدوق على جواز القنوت بالفارسية. قال في الفقيه، هذه عبارة الشيخ الصدوق، قال في الفقيه: وذكر شيخنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، طبعا أشعري، أنه كان يقول، يعني سعد كان يقول: لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسي. يعني كان يقول هكذا. وكان محمد بن حسن الصفار يقول إنه يجوز، سعد يقول لا يجوز، والصفار يقول يجوز. والذي أقول به، يعني الشيخ الصدوق، والذي أقول به إنه يجوز، يجوز لقول أبي جعفر عليه السلام: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه. طبعا عز وجل هذه الرواية هي صحيحة، وما ذكر الشيخ الصدوق لكن هي صحيحة، هي رواية صحيحة بالمازجع. قال: ولو لم يرد هذا الخبر، يعني تكلم في صلاة شيء يناجي به ربه، ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيز القنوت بالفارسية، لكنت أجيز بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذا روية مرسلة، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود النهي، فإذا غير موجود يعني معناه ماذا يجوز؟ قال: والحمد لله رب العالمين، يحمد الله على أنه استدل على جواز الفارسية. هذا الحديث كل شيء مطلق حتى فيه نهي، قلنا هو ضعيف بالإرسال، ذكر الشيخ الصدوق في الفقيه، وأيضا رواه الشيخ في أمانيه شيخ الطوسي، لكن بألفاظ شبيهة تقريبا، ورواه الشيخ في أمانيه، أمانيه الوسائل ذاك الرقم 2 ناسي اذكر على كل حال، لا ليس في التهذيب، ورواه الشيخ في أماليه. في التهذيب أيضا نفس هذا الحديث في عن الصادق عليه السلام مسندا،
بس ما ذكر فيها، ذكر فيه
لا كلام هكذا، هكذا الأشياء مطلقة ما لم يرد عليه بأمر أو نهي، هكذا
إذا ذاك مطلق حتى يرد فيه نهي،
لا ذاك مثل الشيخ الصدوق ونقل الشيخ، لما أتكلم عنها لكن مثل الشيخ الصدوق، أصلا الشيخ الصدوق لا أقول في الأمالي الشيخ نقل مسندا في سند وبألفاظ مختلفة، نقله مسندا عن الصادق عليه السلام هكذا: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي. لكن هذه الرواية في الأمالي أنا رجعت السند فيها أكثر من شخص مجهول الحال، تقريبا 3 لعل واضح فيها هذه الرواية اللي ذكرها الشيخ في الأمالي، 3 أو 4 لعلهم 3 من مجهول والله. فحتى هذه الرواية في الأمالي ضعيفة، لكن انتبه شيخنا انتبه، هذا اللسان ينفعنا، وهذا اللسان فيها الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي، احفظه الشيخ ينفعك في كيفية الاستدلال أحسن من الرواية الصحيحة على كل حال. فإذا هذه الرواية ضعيفة، إذا عرفت ذلك نأتي الاستدلال. الشيخ الأنصاري رحمه الله أدلى بدلوه وتبعه الأعلام على عادتهم وعادتهم، هو يذكر شيء ثم الأعلام يتبعونه. الشيخ الأنصاري قال: ودلالته على المطلوب عند هذا الحديث، يعني كل شيء مطلق حتى فيه نهي، ودلالته على المطلوب أوضح من الكل، أوضح من كل الروايات. الشيخ الأنصاري ودلالته على المطلوب أوضح من الكل. ليش؟ وظاهره يقول عدم وجوب الاحتياط، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم. الشيخ الأنصاري كيف استدل بهذا الحديث وجعله أوضح شيء؟ قال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، حتى يصل، حتى يرد على الشيء بعنوانه الأول النهي. يعني مرة شهدين، مرة يرد النهي على الشيء بما هو شيء، بما هو يعني مثل الزنا حرام، الكذب حرام، أكل الميت حرام، الربا حرام، الغش حرام، نفس العنوان شيء نفس العنوان. ومرة لا، النهي يرد على شيء بما هو مجهول الحكم، يعني مثلا تتر مجهول حكمه، هل شربه حرام أم لا؟ فيحرم شربه، فيرجع النهي على الحكم بما أنه مجهول. فطارة النهي يرد على الشيء بما هو هو، وأخرى يرد عليه بما أنه مجهول الحكم. هنا يقول الشيخ الأنصاري، يقول المراد من النهي كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، نهي على الشيء بعنوانه الأول. أفر الأخبار قال: أنا عندي نهي، لكن أنت عندك نهي على الشيء بعنوان مجهول الحكم، فلا ينفع،
يحقق معارضة،
لا يكون وارد عليه. فلا بد أن يكون، الشيخ الأنصاري يقول المراد من النهي هنا على العنوان الأول. نعم، لو كان مراد من النهي أعم، يرد فيه نهي بما هو هو أو بما أنه مجهول الحكم، تصبح عليك الاحتياط
وارد
عليها. فالشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول: هذا أحسن دليل يستدل به على البراءة، ولعله من وضوح عنده ومن كون مختص بالشبهة التحريمية هي أخص. جماعة من الأعلام منهم صاحب الكفاية والشيخ النائل قالوا: أصلا هذا لا يدل على البراءة، فضل عن أن يكون أوضح. لماذا؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.